السلام عليكم.
السلام عليكم.
هل تسمعني؟
اسمعك.
نبدأ إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها، وتجزيه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء. فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، ثم قال بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه.
هل أنا نأخذ دواء شيئا فشيئا؟ أيضا عندي الآن كتاب أعد من البداية جملة جملة أو سطر.
باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب صفة الطهارة، يعني كيفية الوضوء وما يتعلق به ما يكون قبله من الاستنجاء. ثم ذكر الاستنجاء أو الاستجمار، والاستنجاء مأخوذ من النجم وهو القطع، ومن نجوت الشجرة قطعتها، لأن المستنجي يقطع أثر النجاسة. والاستجمار استعمال الجمار أي الحجار، وهو شرعا استعمال كل طاهر في إزالة الخارج من أحد السبيلين، سواء كان حجارة أم غير ذلك. وهذا الاستجمار له شروط وله ضوابط لا بد أن يأتي بها المسلم منها، هو واجب منها ما هو مستحب، وما يسمى بآداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة، منها آداب واجبة ومنها أمور مستحبة، وهناك أشياء محرمة وهناك أشياء مكروهة. فالاستجمار أن يستخدم الجمار أو التي هي الحجارة أو غيرها من الطاهرات، فهذا أول شرط، أن يكون الذي يستخدمه في إزالة النجاسة من أحد السبيلين أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يكون هذا الشيء يستجمر به ليس عظما ولا روثا، فإن العظام كما قال صلى الله عليه وسلم نهى عن استجمارها، قال إنها طعام إخوانكم الجن. والروث قال صلى الله عليه وسلم إنه علب كبهائمهم، فلا يجوز استجمار بالروث ولا بالعظام. كذلك أن يكون هذا الشيء منقيا أي مطهرا. أما إذا كان هذا الشيء الذي يستنجى به ويستجمر به لا يطهر ولا يزيل النجاسة كالزجاج مثلا، فإنه لا يجوز ولا يزيل الاستجمار به. كذلك من الشروط ألا يكون هذا المستجمر به طعام للآدميين، لأنه إذا كان طعام الجن لا يجوز الاستجمار به، فكذلك من باب أولى طعام الإنس. وهكذا كل محترم، كل محترم لا يجوز الاستجمار به ككتب العلم وما أشبه ذلك. ومن الشروط أيضا أن لا يقل عن ثلاث مسحات منقيات، كقوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. والمقصود هو المسحات، ولو استجمر بحجر له شعب كبير له شعب ثلاث كفى. المقصود أن يستجمر بثلاثة أشياء، أو المقصود ثلاث مسحات كما لو كان حجر كبير له ثلاث شعب، فلا بد من ألا يقل عن الثلاث، ولا بد أن ينقي. فلو حصل الثلاث حصلت ولكن الإنقاء لم يحصل لوجب عليه أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء ولم يحصل تحصل الثلاث ووجب عليه أن يزيد حتى يبلغ ثلاث، فلا يجوز أن يكون أقل من ثلاث ولو حصل الإنقاء بأقل. وكذلك إذا تمت الثلاث ولكن الإنقاء لم يحصل لا بد أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء مثلا بالثلاث الحمد لله، ما حصل بالثلاث يجب عليه أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء مثلا بأربع كفى، لكن يستحق له أن يزيد خامسة حتى يقطعه على وتر وهكذا. الحديث ومن استجمر فليوتر. هذه من شروط الاستجمار التي لا بد منها. هناك آداب في التخلي، منها ألا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إن كان في البنيان على الوجوب، فإذا كان في الفضاء فعلى الوجوب لا يجوز ذلك، بل يجب عليه أن يشرق أو يغرب. فإذا كان في الفضاء يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث أبي أيوب، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرق أو غرب. أما إذا كان في البنيان فيستحق له أيضا ألا يستقبل بغائط ولا بول، ولكن لو حصل لا بأس، لأنه ثبت صحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو يقضي حاجته مستدبر الكعبة ومستقبل الشام. فهذا بالنسبة لبعض الأدب. كذلك يجب عليه أن يستر عورته، ويستحب له أن يستر جميع جسده أثناء التخلي. كذلك لا يستقبل بذلك الهواء أو مكان صلب ما يرتد عليه البول يحصل له التلوث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي لا يتخذ السبل الواقية له من البول، فلا يبول مثلا كرمكم الله باتجاه الريح فيعود البول عليه، أو في مكان مرتفع فيأتي إليه فيرجع إليه البول، أو في مكان صلب فيرتد عليه البول وما أشبه ذلك. وجاء في الحديث عامة عذاب القبر من البول، فلا ينبغي ولا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب أن الإنسان يتخذ كل الأسباب والوسائل التي تبعده عن النجاسات. فهذا بعض آداب التخلي الواجب المستحب. كذلك ينبغي ألا يتحدث أثناء قضاء الحاجة، فإن هذا مكروه وقد يكون محرما، ولا يبعد أيضا ويبعد كما مر معنا كما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد في المذهب، يبعد ويبتعد. ولو أن يستقر إذا كان قريبا بحش أو ما أشبه ذلك بنخل أو بشيء حتى يؤذي جسمه، لا سيما إذا كان غائطا، أما البول فالأمر به يكون يعني أسهل من ذلك. لكن يجب الاستدار أيضا، ستر العورة واجب وستر الجسم مستحب. هذه بعض آداب قضاء الحاجة وبعض آداب الاستجمار. نعم.
وتجزيه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء.
نعم، يجزي الاستجمار ويعبى عن الأثر الباكي الذي لا يزيله إلا الماء. وإن يعني تنظف بعد ذلك بالماء لا بأس، لكن لا نقول إن هذا يستحب، لأن الجمع بين الحجارة والماء استخدام ذلك لم يصح في الحديث، فلا نقول إنه يستحب، للإنسان يعني بعد الاستجمار أن ينظف بالماء، ونقول إن هذا سنة. قد كان صلى الله عليه وسلم يستجمر بالماء أباب الحجارة تارة وللأكثر، وربما استنجى بالماء وأما الجمع بينهما فلم يرد فيما أعلم حديث فيه، نعم ورد في حديث أهل قباء، ولكن إنه الذي فيه جمع بين الحجارة والماء لكنه ضعيف لما أذكر. فكوننا نقول أن هذا سنة تحتاج إلى دليل صحيح، لكن لو فعل ذلك يكون من باب سنة الطعام بعض شيء طيب، لكن أنا أقول أن هذا سنة لكن من باب الاستحباب العام، أو يعني تحدث على النظافة عموما هذا شيء من هذه الناحية. نعم صحيح. نعم.
فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث، أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها.
نعم، هذا اشتراط النية في كل عبادة من العبادات، لا بد من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصحيح من أقوال العلم أن الوضوء اشتراط له النية، ولكن ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الحدث. أنت أيها المسلم عندما تريد أن تتوضأ تنوي رفع الحدث، أو كذلك إذا كنت تتيمم لعدم وجود الماء تنوي رفع الحدث، تصلي به بعد ذلك وتمس المصحف وتطوف، أو تنوي عبادة، أو تنوي بهذا الوضوء أو التيمم عبادة لا تصح إلا بالطهارة كالصلاة، تنوي بهذا الوضوء أن تصلي به ولو نافلة ما يضر، تصلي بقى عليه بلا براءة، أو تنوي به الطواف أو تنوي به نفس المصحف. إذا حصل عندك هذه النية، إما نية رفع الحدث أو نية استباحة ما لا يصح إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف، فعند ذلك صح أن تصلي به. لكن إذا نويت به مجرد التبرد، نويت بالوضوء يعني عمل أمر لا يشترط له الطهارة كقراءة المصحف غيبا الحفظ وما أشبه ذلك، إنك لا يجوزك أن تصلي به. هذا معنى كلامي. نعم.
ثم قال بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا.
طيب لا بد من الصلاة بالوضوء بعد النية، يقول بسم الله، وهذا على الوجوب على القول الأصح، لأنه ورد في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيقول بسم الله ويتوضأ قبل التيمم، كذلك يقول بسم الله، وبعد ذلك يغسل كفيه ثلاث مرات، هذا مستحب، وقد يجب لمن كان مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء، في هذه الحالة يكون غسل اليدين أو الكفين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هنا يكون واجب. أما إذا لم يكن مستيقظ من نوم الليل وليس مستيقظ من نوم أصلا فيكون غسل الكفين مستحب، ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، وهي من فروض الوضوء، فغسل الوجه فرض، غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخره فليأخذ بمنخره من ماء، وفي رواية من توضأ فليستنشق، وفي رواية أخرى فليجعل فيه ماء، فلا بد من الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، يعني تجذب الماء بنفسك إلى داخل الأنف، والمستحب المبالغة حتى يصل إلى أعلى الأنف لكونه صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق. لكن إذا كنت صائم لا تبالغ، اكتفي بالقدر الواجب وهو جذب الماء بالنفس إلى جزء من داخل الأنف، ولا تبالغ إذا كنت صائم لكونه صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما المضمضة وهو تحريك الماء في الفم، إن كان الماء قليلا فينبغي أن يمضمض ويحرك الماء في جميع فمه، وإن كان الماء كثيرا وامتلأ الفم به فلا يشترط ذلك. وجاء في حديث أبي داود حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه وهو فرض. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه.
نعم، هذا بعد ذلك يغسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة من بداية انحدار الجبهة إلى من حدر من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرض. فلا بد هذا بهذه الحدود، لا بد من تعميمه بالماء، بغسله بالماء، وعليه أن يتفقد النتوءات ويحرص على وصول الماء إلى جميع الوجه، ومنه غذار وما بين الأذن واللحية، ينبغي أن يعمه أيضا بالماء. والشعور التي في الوجه إن كانت خفيفة حيث يرى منها ظاهر الوجه حيث يرى منها البشرة فيجب غسل هذه الشعور وما تحتها، وإن كانت هذه الشعور كثيفة لا ترى منها البشرة فإنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، وهكذا اللحية يستحب تخليلها إذا كانت يعني طويلة مسترسلة. وبعض العلماء يرى أنها إذا كانت مسترسلة فإنها تدخل في المواجهة منها، يدخل في حد الوجه ويستحب تخليل البقية. ثم يغسل يديه وهي من أطراف الأصابع إلى المرفق، فيشرع يغسل يديه حتى يشرع في العضد، حتى يتحقق من دخول المرفق ودخول اليد كاملة في غسلها، وهذا أيضا واجب. وهكذا بعد ذلك يمسح رأسه، ويجب أن يعم الرأس بالمسح، وإن أتى بهذه الصفة المذكورة حيث يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه فهذا أكمل. والواجب هو التعميم بأي كيفية حصلت، ومن الرأس الأذنان لا سيما ما كان ظاهرا منها، وينبغي أن يمسح ظاهرها وباطنها، وكما في الحديث الأذنان من الرأس، وبعضهم يجعل ما واجه منها مقدمه وقدمها من خارج من الباطن داخل بالوجه، والطائر من الخلف التابع للرأس، لكن ينبغي أن يجعلها مع الرأس ويمسحها مسحا كاملا مع الرأس. ثم يغسل قدميه حتى يشرع في الساق ويخلل الأصابع، قال صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع. فهذه هي الصفة. فإن فعل ذلك لكل عضو ما عدا الرأس ثلاث غسلات لكل عضو هو الأكمل، وإن فعل أن غسل كل عضو مرتين حصلت له السنة، وإن غسل كل عضو مرة حصلت له السنة، وإن خالف بين الأعضاء فغسل هذا مرة وهذا مرتين وهذا ثلاث لا بأس، كل ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ثم من فروض الوضوء أيضا الترتيب بين هذه الأعضاء كما جاءت مرتبة لكلام الله عز وجل، وكذلك الموالاة. والموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يؤخذ منه النية، أن الإنسان عندما يقوم للصلاة توضأ بنية الصلاة هذا يحفظ النية ويأخذ منه نشر النية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يدل على فرض غسل الوجه، وهو قد سبق لنا تعريفه، ويدخل به الفم والأنف، يدخل للوجه الفم والأنف والمضمضة والاستنشاق. وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، واليد كما قلنا من أطراف الأصابع إلى أن يشرع به العضل. وامسحوا برؤوسكم، وأدخل هنا الرأس وهو ممسوح بين المقصولات، وهذا قال العلم دليل على وجوب الترتيب في الوضوء، ولا بد من أن يكون المسح عامل جميع الرأس. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هنا معطوفة على غسل الأيدي منصوبة في قراءة وأرجلكم بالخفض، فهذه تحمل على ما إذا كانت الرجل يعني داخل الخفين فهنا فرضها يكون المسح، أما إذا كانت مكشوفة فإنه يجب أن تغسل كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم يستحب له بعد الوضوء أن يقول: أشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا ورد في فضل أن من توضأ هذا الوضوء الشرعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بهذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا فضل عظيم. فإن لم يكن وقت صلاة فأتى بركعتين ركعتين الوضوء فإن هذا من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: كما ذكر عثمان توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هذه التي تسمى ركعة الوضوء أو ركعتي الوضوء، وهي في كل وقت إذا توضأ الإنسان ولو كان في وقت النهي يشرع له أن يأتي بهاتين الركعتين اللتين فيهما أو اللتان فيهما أجر عظيم. نعم، نكتفي بهذا.
طيب شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
وإياكم، جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام.
هل تسمعني؟
اسمعك.
نبدأ إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها وتجزيه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء. فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، ثم قال: بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ثم يغسل وجهه.
هلا نأخذ دواء شيئا فشيئا. أيسا عندي الآن كتاب أعد من البداية جملة جملة أو صدق.
باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب صفة الطهارة، يعني كيفية الوضوء وما يتعلق به ما يكون قبله من الاستنجاء. ثم ذكر الاستنجاء أو الاستجمار، والاستنجاء مأخوذ من النجم وهو القطع، ومن نجوت الشجرة قطعتها، لأن المستنجي يقطع أثر النجاسة. والاستجمار استعمال الجمار أي الحجار، وهو شرعا استعمال كل طاهر في إزالة الخارج من أحد السبيلين، سواء كان حجارة أم غير ذلك. وهذا الاستجمار له شروط وله ضوابط لا بد أن يأتي بها المسلم منها، هو واجب أما هو مستحب، وما يسمى بآداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة، منها آداب واجبة ومنها أمور مستحبة، وهناك أشياء محرمة وهناك أشياء مكروهة. فالاستجمار أن يستخدم الجمار أو التي هي الحجارة أو غيرها من الطاهرات، فهذا أول شرط أن يكون الذي يستخدمه في إزالة النجاسة من أحد السبيلين أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يكون هذا الشيء يستجمر به ليس عظما ولا روثا، فإن العظام كما قال صلى الله عليه وسلم نعلي استجماره، قال إنها طعام إخوانكم الجن، والروث قال صلى الله عليه وسلم إنه علف كبهائمهم، فلا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام. كذلك أن يكون هذا الشيء منقيا أي مطهرا. أما إذا كان هذا الشيء الذي يستنجى به ويستجمر به لا يطهر ولا يزيل النجاسة كالزجاج مثلا، فإنه لا يجوز ولا يزيل الاستجمار به. كذلك من الشروط ألا يكون هذا المستجمر به طعام للآدميين، لأنه إذا كان طعام الجن لا يجوز الاستجمار به، فكذلك من باب أولى طعام الإنس. وهكذا كل محترم، كل محترم لا يجوز الاستجمار به، ككتب العلم وما أشبه ذلك. ومن الشروط أيضا أن لا يقل عن ثلاث مسحات منقيات، كقوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. والمقصود هو المسحات، ولو استجمر بحجر له شعب كبير له شعب ثلاث كفى، المقصود أن يستجمر بثلاثة أشياء، أو المقصود ثلاث مسحات كما لو كان حجر كبير له ثلاث شعب، فلا بد من ألا يقل عن الثلاث، ولا بد أن ينقي. فلو حصل الثلاث حصلت ولكن الإنقاء لم يحصل، لوجب عليه أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء ولم يحصل تحصل الثلاث، ووجب عليه أن يزيد حتى يبلغ ثلاث، فلا يجوز أن يكون أقل من ثلاث ولو حصل الإنقاء بأقل. وكذلك إذا تمت الثلاث ولكن الإنقاء لم يحصل، لا بد أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء مثلا بالثلاث الحمد لله، ما حصل بالثلاث يجب عليه أن يزيد حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء مثلا بأربع كفى، لكن يستحق له أن يزيد خامسة حتى يقطعه على وتر وهكذا. الحديث ومن سلم رأى فليوتر. هذه من شروط الاستجمار التي لا بد منها. هناك آداب للتخلي منها، ألا استقبل القبلة بغائط ولا بول إن كان في البنيان على الوجوب، فإذا كان في الفضاء فعلى الوجوب لا يجوز ذلك، بل يجب عليه أن يشرق أو يغرب. فإذا كان في الفضاء يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث أبي أيوب، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا في شرق أو غرب. أما إذا كان في البنيان فيستحب له أيضا ألا يستقبل بغائط ولا بول، ولكن لو حصل لا بأس، لأنه ثبت صحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فهذا بالنسبة لبعض الأدب. كذلك يجب عليه أن يستر عورته، ويستحب له أن يستر جميع جسده أثناء التخلي. كذلك لا يستقبل بذلك الهواء أو مكان صلب ما يرتد عليه البول ويحصل له التلوث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي لا يتخذ السبل الواقية له من البول، فلا يبول مثلا كرمكم الله باتجاه الريح فيعود البول عليه، أو في مكان مرتفع فيأتي إليه ويرجع إليه البول، أو في مكان صلب يرتد عليه البول وما أشبه ذلك. وجاء في الحديث عامة عذاب القبر من البول، فلا ينبغي ولا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب أن الإنسان يتخذ كل الأسباب والوسائل التي تبعده عن النجاسات. فهذا بعض آداب التخلي الواجب والمستحب. كذلك ينبغي ألا يتحدث أثناء قضاء الحاجة، فإن هذا مكروه وقد يكون محرما، ويبعد أيضا كما مر معنا كما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد في المتاب، يبعد ويبتعد. ولو أن يستقر إذا كان قريبا بحش أو ما أشبه ذلك بنخل أو بشجر حتى يعالج جسمه، لا سيما إذا كان غائطا، أما البول فالأمر به يكون يعني أسهل من ذلك. لكن يجب الاستدار أيضا، ستر العورة واجب وستر الجسم مستحب. هذه بعض آداب قضاء الحاجة وبعض آداب الاستجمار. نعم.
وتجزيه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء.
نعم، يجزي الاستجمار ويعبى عن الأثر الباكي الذي لا يزيله إلا الماء. و إن يعني تنظف بعد ذلك بالماء لا بأس، لكن لا نقول إن هذا يستحب، لأن الجمع بين الحجارة والماء استحباب ذلك لم يصح في الحديث، فلا نقول إنه يستحب للإنسان يعني بعد الاستجمار أن ينظف بالماء، ونقول إن هذا سنة. قد كان صلى الله عليه وسلم يستجمر بالماء أباب الحجارة تارة وللأثر، وربما استنجى بالماء، ربما استنجى بالماء. وأما الجمع بينهما فلم يرد فيما أعلم حديث فيه، نعم ورد في حديث في أهل قباء، ولكنه الذي فيه الجمع بين الحجارة والماء لكنه ضعيف فيما أذكر. فكوننا نقول أن هذا سنة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل صحيح. لكن لو فعل ذلك يكون من باب سنة الطهارة بعض شيء طيب، لكن أنا أقول أن هذا سنة، لكن من باب الاستحباب العام. أو يعني حتى على النظافة عموما هذا شيء من هذه الناحية. نعم صحيح. نعم.
فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها.
نعم هذا اشتراط النية في كل عبادة من العبادات لا بد من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصحيح من أقوال العلم أن الوضوء اشتراط له النية، ولكن ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الحدث. أنت أيها المسلم عندما تريد أن تتوضأ تنوي رفع الحدث، أو كذلك إذا كنت تتيمم لعدم وجود الماء تنوي رفع الحدث، تتصلي به بعد ذلك وتمس المصحف وتطوف، أو تنوي عبادة، أو تنوي بهذا الوضوء أو التيمم عبادة لا تصح إلا بالطهارة كالصلاة، تنوي بهذا الوضوء أن تصلي به ولو نافلة ما يضر، تصلي بعد عبادة براءة، أو تنوي به الطواف أو تنوي به مس المصحف. فإذا حصل عندك هذه النية إما نية رفع الحدث أو نية استباحة ما لا يصح إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف، فعند ذلك صح أن تصلي به. لكن إذا نويت به مجرد التبرد، نويت بالوضوء يعني عمل أمر لا يشترط له الطهارة كقراءة المصحف غيبا الحفظ وما أشبه ذلك، إنك لا يجوز لك أن تصلي به. هذا معنى كلامي. نعم.
ثم قال بسم الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا.
طيب لا بد للصلاة بالوضوء بعد النية، يقول بسم الله، وهذا على الوجوب على القول الأصح، لأنه ورد في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيقول بسم الله ويتوضأ قبل التيمم كذلك يقول بسم الله، وبعد ذلك يغسل كفيه ثلاث مرات. هذا مستحب، وقد يجب لمن كان مستيقظا من نوم ليل ناقض في وضوء، في هذه الحالة يكون غسل اليدين أو الكفين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هنا يكون واجب. أما إذا لم يكن مستيقظ من نوم الليل أو ليس مستيقظ من نوم أصلا فيكون غسل الكفين مستحب، ثم يتمضمض ويستنشق. والمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، وهي من فروض الوضوء، فغسل الوجه فرض، غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخره فليأخذ بمنخره من الماء، وفي رواية من توضأ فليستنشق، وفي رواية أخرى فليجعل فيه ماء، فلا بد من الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، يعني تجذب الماء بنفسك إلى داخل الأنف، والمستحب المبالغة حتى يصل إلى أعلى الأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق، لكن إذا كنت صائم لا تبالغ، اكتفي بالقدر الواجب، وهو جذب الماء بالنفس إلى جزء من داخل الأنف، ولا تبالغ إذا كنت صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما المضمضة وهو تحريك الماء في الفم، إن كان الماء قليلا فينبغي أن يمضمض ويحرك الماء في جميع فمه، وإن كان الماء كثيرا وامتلأ الفم به فلا يشترط ذلك، وجاء في حديث أبي داود حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه وهو فرض. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه مع المرفقين ثلاثا ثم يمسح رأسه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه.
نعم هذا بعد ذلك يغسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة من بداية انحدار الجبهة إلى من حدر من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرض، فلا بد هذا بهذه الحدود لا بد من تعميمه بالماء، بغسله بالماء، وعليه أن يتفقد النتوءات ويحرص على وصول الماء إلى جميع الوجه، ومنه الغدار وما بين الأذن واللحية ينبغي أن يعني يعمه أيضا بالماء. والشعور التي في الوجه إن كانت خفيفة حيث يرى منها ظاهر الوجه حيث يرى منها البشرة فيجب غسل هذه الشعور وما تحتها، وإن كانت هذه الشعور كثيفة لا ترى منها البشرة فإنه يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، وهكذا اللحية يستحب تخليلها إذا كانت يعني طويلة مسترسلة، وبعض العلماء يرى أنها إذا كانت مسترسلة فإنها تدخل في المواجهة منها يدخل في حد الوجه ويستحب تخليل البقية. ثم يغسل يديه وهي من أطراف الأصابع إلى المرفق، فيشرع يغسل يديه حتى يشرع في العضد حتى يتحقق من دخول المرفق ودخول اليد كاملة في غسلها، وهذا أيضا واجب. وهكذا بعد ذلك يمسح رأسه، ويجب أن يعم الرأس بالمسح، وإن أتى بهذه الصفة المذكورة حيث يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه فهذا أكمل. والواجب هو التعميم بأي كيفية حصلت، ومن الرأس الأذنان لا سيما ما كان ظاهرا منها، وينبغي أن يمسح ظاهرها وباطنها، وكما في الحديث الأذنان من الرأس، وبعضهم يجعل ما واجه منها مقدمها وقدمها من خارج من الباطن داخل بالوجه، والطائر من الخلف التابع للرأس، لكن ينبغي أن يجعلها مع الرأس ويمسحها مسحا كاملا مع الرأس. ثم يغسل قدميه حتى يشرع في الساق ويخلل الأصابع، قوله صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع، فهذه هي الصفة. فإن فعل ذلك لكل عضو ما عدا الرأس ثلاث غسلات لكل عضو هو الأكمل، وإن فعل أن غسل كل عضو مرتين حصلت له السنة، وإن غسل كل عضو مرة حصلت له السنة، وإن خالف بين الأعضاء غسل هذا مرة وهذا مرتين وهذا ثلاث لا بأس، كل ذلك وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ثم من فروض الوضوء أيضا الترتيب بين هذه الأعضاء كما جاءت مرتبة لكلام الله عز وجل، وكذلك الموالاة، والموالاة معناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يؤخذ منه النية، أن الإنسان عندما يقوم للصلاة توضأ بنية الصلاة هذا حصل النية، فيؤخذ منه نشر النية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يدل على فرض غسل الوجه، فهو قد سبق لنا تعريفه، ويدخل به الفم والأنف، يدخل في الوجه الفم والأنف والمضمضة والاستنشاق، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، واليد كما قلنا من أطراف الأصابع إلى أن يشرح به العضد. وامسحوا برؤوسكم، وأدخل هنا الرأس وهو ممسوح بين المقصولات، وهذا قال أهل العلم دليل على وجوب الترتيب في الوضوء، ولا بد من أن يكون المسح عامل جميع الرأس. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هنا معطوفة على غسل الأيدي منصوبة في قراءة وأرجلكم بالخفض، فهذه تحمل على ما إذا كانت الرجل يعني داخل الخفين فهنا فرضها يكون المسح، أما إذا كانت مكشوفة فإنه يجب أن تغسل كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ثم يستحب له بعد الوضوء أن يقول أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا ورد في فضل أن من توضأ هذا الوضوء الشرعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بهذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا فضل عظيم. فإن لم يكن وقت صلاة فأتى بركعتين ركعتين الوضوء فإن هذا من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما ذكر عثمان توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هذه لا تسمى ركعة الوضوء أو ركعتين الوضوء، وهي في كل وقت إذا توضأ الإنسان ولو كان في وقت النهي يشرع له أن يأتي بهاتين الركعتين اللتين فيهما أو اللتان فيهما أجر عظيم. نعم نكتفي بهذا.
طيب شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
وإياكم جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.